وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: أي عمرو بن ميمون، إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استوى، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. حين طعنه فطار العنج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة: قال الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليك. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله له من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم أو وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت تعدلت ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر، أي الغلام، إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدخل مع صاحبه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام يستأذن أن يدفن مع صاحبه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذن. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن رددني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرفض الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال أشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا فيها. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقته. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرفض، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضله في نفسه. فأسكت الشيخان اللي هو عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما يعني علي، فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم قال بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايع له علي وولد أهل الدار فبايعوا. الحقيقة هذا حديث من الأحاديث المهمة التي تشتمل على جمل كثيرة من الفقه والعلم. ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذا النمط، لا سيما في زمان الفتن، فإن عقول الناس لا تعرف إلا في زمان الفتن، ولا يعرف الإنسان إلا على المحك، كما قيل: لولا اشتعال النار فيما جاور ما كان يعرف طيب عرف العود، لولا أنك أنت ولعت في البخور بالنار ما كنت تشم هذه الرائحة الجميلة. وكذا كما يقول أيضا القائل: يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فالقصد أن الفتن واللي هي الكربات التي تمر بالإنسان هي التي تبين أصلا. فهذا موقف من المواقف العصيبة التي مرت على هذا الجيل الفريد الذي لم تشهد الدنيا له مثيلا من لدن آدم عليه السلام إلى هذا الوقت الذي أتكلم فيه هذه الكلمة. لم يحظى نبي قط بأصحاب مثلما حظى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري أورد هذا الحديث في قصة البيعة على عثمان، وذكر فيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل. وموسى ابن إسماعيل هذا من كبار شيوخ البخاري. البخاري رحمه الله شيوخه على طبقات، فأدرك جماعة من الشيوخ لم يدركهم أحد من الأئمة الستة الباقين، لكن الأئمة الخمسة الباقين بين الأئمة الستة: البخاري ومسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. والبخاري أعلى هؤلاء الجماعة كعبة، فأدرك من لم يدركهم مسلم، بل لا يروي عنهم مسلم إلا بواسطة، يعني موسى بن إسماعيل الكبودكي هذا أيضا من كبار شيوخ البخاري، ومن كبار شيوخ البخاري أيضا مكي بن إبراهيم، محمد بن عبد الله المثنى، سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم بن أبي مريم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، وأبو نعيم فضل بن قيم أيضا، وخالد بن مخلد القطواني، وهؤلاء الثلة زي مثلا محمد بن يوسف الفريابي وهكذا. فهؤلاء جميعا لم يدركهم مسلم، إنما يروي عنهم مسلم بواسطة. فموسى بن إسماعيل هذا كنيته أبو سلمة التبوذكي، وهو إمام ثقة، وحسبك به جلالة قول يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل، قول يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل، قال: ما هبت أحدا كهيبتي للتبوذكي. التبوذكي هو موسى بن إسماعيل، وهذا كما يقال شهادة من بين فكي أسد، يعني الرواة كلهم كانوا يخافوا من ابن معين، فلما ابن معين خاف من موسى بن سلمة التبوذكي إنما يعني عظمه لحفظه وعظمه لديانته وثقته، كما يحكون في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دقيق أحد شيوخ البخاري الكبار الذين سميناه. وكان الفضل بن دقيق إذا جلس للتحديث كان يكون يحيى ابن معين عن شماله وأحمد بن حنبل عن يمينه، وكان لجلالة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كان يجلسهما على الدكان، الدكان ويزي المكان المتفتل، فطلب كلهم جلوس تحت والشيخ يجلس على الدكان، لأن هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس المدرس على المكان مكان عالي مرتفع حتى يرى الجميع. فكان الفضل كان يجلس على الدكان على المكان المرتفع العالي، وأحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن شماله. ففي يوم من الأيام أراد يحيى بن معين على عادته وجرأته أن يختبر شيخه الفضل بن دكين، فكتب مجموعة من الأحاديث، أحاديث الفضل بن دكين، وخلال هذه الأحاديث أدخل أحاديث ليست من أحاديث الفضل، بحيث ينظر الفضل بن دكين هيميز أحاديث من أحاديث غيره، ولا هيختلف عليه الكل يقول أيوه هذا كله تمام والكلام ده، عايز يختبر حفظه. فعرض الأمر على مين؟ على أحمد بن حنبل. فقال أحمد: لا تفعل، فإن الرجل ثبت. قال له: فما بد، لازم أعمل إيه الفصل. فكتب يحيى بن معين الأحاديث وأدخل أثناء هذه الأحاديث ما ليس من حديث الفضل بن دقيق، وأعطى الورقة لصاحب لهم وهو الإمام ثقة أيضا اسمه أحمد ابن منصور الرمادي. كان أحمد بن منصور يجلس معنا في الطلبة، فلما خف المجلس فناول أحمد بن منصور الرمادي أبا نعيم الورقة، فقرأها يحيى، قرأها الفضل بن دكين، وجعلت تتسع عيناه وتدور، يبقى خلاص ايه فاطن للايه للمسألة. ثم سكت ساعة، ساعة يعني شوية كده ايه بسيطة مش 60 دقيقة. ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي: أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وأما هذا، وأشار إلى أحمد محمد، فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله ورفسه من على الدرج فألقاه، وقال: علي تعمل؟ فقام يحيى ابن معين وقبل ما بين عينيه وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فقام الفضل مغضبا فقال له أحمد: ألم أقل لك إن الرجل ثب؟ فقال يحيى: والله لرفسته أحب إلي من رحلته. ليه؟ لأنه في النهاية ظفر بثقة الفضل، الفضل ده بيروي ألوف الأحاديث، فمعنى ذلك أن ألوف الأحاديث التي جاءت من طريق الفضل مقبولة. فكان يحيى ابن معين جريئا، وكان الرواة يخافون منه، فإذا كان أمر يحيى هكذا بين الرواة، فإذا قال مثل هذا الأسد: ما هبت أحدا كهيبتي للتبوذك، عرفت قدر هذا التبوذك رحمة الله عليه جميعا. قال البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان، أبو عوان هذا اسم وضاح ابن عبد الله اليشكري، وكان إماما ثقة ثبتا، وكان عبدا مملوكا، خيره سيده أو مولاه يزيد بن عطاء بين الحرية وبين كتابة الحديث، فاختار كتابة الحديث على الحرية. فلأمانته كان يزيد بن عطاء يوكل التجارة إليه. في يوم من الأيام جاء أبو سائد، جاء أبا عوان سائد شحات يعني، قال له: أعطني درهمين وسأنفعك. قال: كيف تنفعني؟ قال: ستعلم غدا. فأعطاه درهمين، فطاف هذا السائد على عيون أهل البصرة، عيون أهل البصرة النزل إيه؟ الأكابر أوي في البصرة، وقال: بكروا على يزيد بن عطاء غدا الصبح، كلكم تروحوا ليزيد بن عطاء واشكروه لأنه أعتق أبا عوان. الناس كبار كتبوش خبر، أخذ بعضهم الصبح ودخلوا إيه؟ جماعات جماعات يهنئون يزيد بن عطاء ويشكرونه الشكر الجزيل أنه أعتق أبا عوان. فاستنكف يزيد بن عطاء أن يرجع في هذا الإيه؟ في هذا الأمر، إزاي كل الناس بتهنئوا بعدين يقولون لا أنا ما حصلش؟ فرآها إيه؟ رآها يعني لا يستطيع أن يفعل شيء من ذلك، فأعتق أبا عوان على الحقيقة. وشوف يعني أبو عوان برغم أنه كان عبدا مملوكا إلا أن الله عز وجل أعزه بالعلم، العلم ده يرفع الدون، أي إنسان دون ليس له نسب، ليس له مال، ليس له ذكر، يرفعه إلى السماوات. تعرف عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فأبو عوانة برغم أنه لما خير بين الحرية وكتابة الحديث اختار الحديث، ثم جاءته الحرية فغنم في الوجهين معا، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. فأنت لا ترق ماء وجهك ولا تعص ربك وما قدر لك يأتي. فأبو عوان رحمه الله لما يختار كتابة الحديث عن الحرية برغم أن الحرية أثمن ما يملكه الإنسان، تعرف العبودية أمر شيء هو القيد الذي لا انفكاك له أن تكون عبدا، ليه؟ لأن لا اختيار لك على الإطلاق. يعني أنت لو مسجون انفرادي طول عمرك أهو 100 مرة من أن تكون عبدا. في النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. يبقى أنت عايز تتجوز وسيدك يقول لك لا ما تقدرش تتجوز، لو تزوجت رغما عنه تبقى زاني على طول، واخد بالك؟
وقال إذا أبق العبد فرض العبد نسيت لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا عمل حتى يرجع. لهذا ولتعظيم قدر الحرية قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتبه. هي دي الحاجة الوحيدة اللي الابن يقول للأب أنا وإنت راس براس إحنا زي بعض. هذا يدلك على خطورة الحرية وأن يكون المرء حرا. فالحمد لله على نعمه تترى. فيوم برغم حاجة الإنسان للحرية لكنه رأى العزة في الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ هذه النية فارتفع إلى عنان السماء إماما وأعتقه الله عز وجل وأخذ حريته. فهذا الأمر إحنا نستفيده أنك أنت لا تقم لا تقم على معاصي الله ولا تتوجه إلى معاصي الله ولا تأخذ الدنيا بذل أبدا. كن عزيزا وسيأتيك ما قدر لك. سلا كلها بترجع إلى الإيمان وإلى الأنف. وكلما كان المرء مؤمنا كلما أنف من الدنايا. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن حصين حصين هذا هو ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون. وعمرو بن ميمون تابعي من الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة وله خبر عجيب غريب جدا. هذا الخبر رواه البخاري في كتاب الحدود من صحيحه ووقعت هذه القصة بسياق أطول خارج البخاري. قال عمرو بن ميمون والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. القصة التي رأى عمرو بن ميمون لقى إرد ومراته نايمين جنب بعض والإرد مادد خارج دراعه وواخد إيه الإردة كحضن خلاص. وكان إرد عجوز جوزها أو الإرد اللي كان فارد دراع واخد الإرد الحضن ده كان إرد عجوز. فجاء إرد كده إيه شباب بصبص لها واخدلك بديله ما تعرف إيه لما الكلب يلعب بديله اسمه بصبص يقول له بصبص الكلب يعني إيه يلعب بديله واخدلك ونداها فإيه انسلت برفق كده من إيه من على إيد الإرد العجوز وأخذها في مكان بعيد كده ونكحها خلاص. وبعدين بعد ما إيه عملت العملية دي قامت رجعت في أحضان الإيه الإرد العجوز تاني. فلما اقتربت منه شمها فلما شمها أنكرها وصرخ فاجتمعت القردة جميعا واخبرت فشمها فجعلوا يشمونها واخبرت فأخذوها جميعا فجعلوا يرجمونها بالحجارة حتى مات. هذا المشهد الإمام البخاري في صحيحه وقد رآه عمرو بن ميمون في الجاهلية. فالعجيب يا أخي أن يبقى الحيوانات عندها هذه النخوة وبعض بني آدم ديوف ليس عنده لا نخوة ولا كرامة وسايب نساء ماشيين عرايا في الشارع وهبال ويزعم أن امرأته عفيفة وأنها لو زرعت في فدان رجالة فهو مطمئن لها وهبال. فسبحان الله يعني هذا مسألة إنكار الفواحش هذه عين حتى عند الحيوانات. والحمد لله أن المعاصي ليس لها رائحة. كان محمد بن واسع الإمام الكبير والتابعي الجليل يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسه. وهو من هو زهدا وورعا وإخباتا وتقوى. فعمرو بن ميمون جاهلي أدرك الجاهلية والإسلام فهو مخضرم مخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام. ويروي يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه عن عمرو بن ميمون قال لقيت معاذ بن جبل بالشام وكان رجلا له صوت أجش وكان شكله جميل عليه وضائق الإسلام. قال فألقي في قلبي محبته فصحبته إلى أن دفنته. مات معاذ عارفين معاذ بن جبل مات شابا. قال فلقيت بعده أفقه أهل الطوف وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال لي يوما: عليك بالجماعة، وإنه يأتي أمراء سوء أو ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها، يعني وحدك. فإن رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم نافلة. فقال: عجبا لك، تأمرني بالجماعة وتأمرني أن أصلي وحدي الفرض وأن أصلي النافلة جماعة؟ فقال له: ويحك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك إذا كنت على الحق. واخبرك أنت الجماعة ولو كنت على الحق. طبعا ابن مسعود إنما قال هذا الكلام أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر كما في صحيح مسلم: كيف أنت يا أبا ذر إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال: ما أفعل يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم انطلق لشأنك. فإن رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم، فإنها لك سبحة أو فإنها لك نافلة، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فهذا الفهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول له: أنت الجماعة لو كنت على الحق، يعني ولو كنت وحدك. فعمرو بن ميمون هذا لقي الكبار، أنت عارف الإنسان إذا كان فاضلا في نفسه فلقي أهل الفضل ازداد به الفضل. قال عمرو بن ميمون: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام في المدينة، وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان بن حنين، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ فقال: لا، حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر، أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: لا. إيه حملتما الأرض ما لا تطيق؟ كانت أرض جديدة وفرض عليها عمر بن الخطاب الخراج، خلاص؟ فبيقول: انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني يكون المحصول مثلا طن وانت طالبين طن ونص، يبقى كده حملتما الأرض ما لا تطيق، أي من الخراج، فتظلم أهلها. فعمر بن الخطاب لأنه والي ولأنه مسؤول، مهما اتسعت دائرة ملكه ما من رجل في آخر هذه الدائرة إلا وسيتعلق بعنقه شاء أم أبى. عشان كده عمر بن الخطاب كان بيتفقد كل شيء. أول ما لقي حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف سألهم: ما فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض بفرض الجباية عليها والخراج عليها ما لا تطيق أكثر مما تنتج؟ قال: لا، حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. فردد الكلام، قال: انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. كأنه كان هيعمل معاش لكل امرأة من هؤلاء الأرامل حتى لا تحتاج إلى غيره. كنت عارف أعظم محنة تبتلى بها المرأة أن يموت زوجها، أن تظل المرأة بلا زوج. الزوج ده خطير في حياة المرأة. الزوج ده لو أفرط عظم على سرير بتبقى المرأة محترمة طول ما هو حي، طول ما الرجل حي إن شاء الله تكون هي اللي بتصرف عليه. لو أفرط عظم على سرير تفضل عزيزة طول ما هو حي. وكم من الأرامل أو النساء الفضليات اللواتي ذقن المر بعد وفاة الزوج. فأكبر مصيبة أن المرأة تترمل وأن يموت زوجها، لا سيما إذا كان بينهما حب، بتبقى مصيبة في حياة المرأة. عمر الخطاب يقول: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. فما أتت عليه رابعة حتى أصيبت. بعد ما قال هذا الكلام بأربعة أيام أصيب عمر رضي الله عنه. قال: أي عمرو بن ميمون، إني لقائم في الصف، إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استو، حتى إذا لم يرى خللا تقدم فكبر. وهذه السنة التي أهملها جماهير الأئمة في المساجد، سنة تسوية الصفوف، وأن الإمام ينبغي عليه أن يسوي الصف بنفسه أو يرسل من يسوي له الصف. وينبغي أيضا على الجماهير ألا يتضجروا، المفروض أنهم يتركوا فرصة للإمام عشان ينفذ هذه السنة. تسوية الصف هذا من العوامل الأكيدة لترابط المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يبقى الصف اللي هو غير مستوي هذا يخرج لو في اثنين بينهم بعض شحناء وبيصلوا الاثنين جنب بعض يطلع برضه كارهين لبعض. يعني من دفعوا بالوقوف في الصلاة؟ من دفعوا بالوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وقد يكون هذا بسبب ايه؟ بسبب عدم استواء الصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتسوية الصف ويقول: استووا فإني أراكم من وراء ظهري. كان يراهم من خلفه صلى الله عليه وسلم، هذا كان له عليه الصلاة والسلام من خصائصه، أنه كان يرى من خلفه كما كان يرى من أمامه. فعمر الخطاب كان يسوي في الصف كما في هذا الحديث. قال: استووا حتى إذا يعني سوى الصفوف ولم يرى خللا الصفوف تقدم فكبر. وينبغي أيضا أن يحرص أهل الفضل وأهل العلم وأهل السنة على أن يشغلوا الصف الأول في الصلاة أو الصف الثاني والثالث، يعني ليحرصوا لا يتركوا الصف الأول يغلب عليه من لا يعرف من لا يكون فقيها، لأن الإمام إذا نابه شيء يجر واحد من الصف اللي خلف مباشرة. المفروض يكون عارف نظام الصلاة كما فعل عمر بن الخطاب لما طعن جر عبد الرحمن بن عوف فأوقفه الإمام. فعبد الرحمن بن عوف كان عارف، يعني في بعض الناس بيقول ان واحد صلى بنا اماما وتذكر انه لم يتوضا، كان ختم ركعتين فجر واحد مكانه فجاب الصنم الاول اللي هو جاب مكانه ده، جاب الصنم الاول. طب ده المفروض يكون الصف الاول ده فيه اهل العلم والفقه اللي يعرفوا احكام الصلاه، ما ينوي الامام في الصلاه، كيف يتصرفوا، مش يبقى الصف الاول يغلب عليه الناس الذين ليس عندهم من الفقه والعلم. احنا ما بنقولش الصف الاول حكر على حد ونحجز الاماكن ده مكان فلان وده علان، لا، بس المفروض اهل العلم والفقه يسابقوا على الصف الاول. النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري عند ابن خزيمه وغيره قال: وقد ابصر ناسا يتاخرون عن الصف الاول، قال: لا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فالمفروض يحرص على ايه؟ على الصف الاول اهل الفضل واهل الفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. ليليني منكم يكون ايه؟ خلف النبي عليه الصلاه والسلام مباشره. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب اخبار الحمقى والمغفلين، فتحت اخبار الحمقى والمغفلين من الائمه ان في واحد برضه ايه؟ كان بيصلي وبعدين تذكر انه غير متوضئ، فجاب واحد مكانه بيكمل الصلاه. وراح اتوضا ورجع في اخريات الناس. الرجل اللي واقف مكانه واقف بقى لا بينطق ولا بيقرا ولا بيرفع ولا بيسجد، واقف كده واخد بالك، قاعد يقول سبحان الله سبحان الله، ما فيش مش فاهم حاجه. فجربوه وتقدم واحد مكانه واكملوا الصلاه. فلما قضيت الصلاه سالوه: ما بالك واقف جاب ترفع ولا بتسجد وتتكلم؟ قال: ظننت ان الامام يقول احفظ مكاني حتى اجيب. واخد بالك؟ يحفظوا ايه؟ يحفظوا المكان. قال واحد وخذلك. وفي واحد اخر وده كان لواء، وخذلك كان لواء بتاعنا في الجيش يعني، فكان هو اللي بيصلي بينا، فكان لما يقف يقول حاجي وخذلك بدل استوى يقول حاجي حاجي وخذلك، وحاجي برضه استوى معناه استوى وخذلك ازاي؟ لكن ايه؟ لكن هذا يعني هذه الكلمه ما جرى بها لسان النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف الحاجات دي كلها ايه؟ الحاجات دي كلها توقيفيه، يقول لك استوى، لكن غلب عليه الايه؟ غلب عليه كلمه حاجه وكذلك، فكان يخفض ايه؟ واحد اخر يعني حكي لي خبره برضه في مسجد من المساجد، تعال تلاقي كده عاده غريبه وسخيفه برضه. الامام غاب، يقعدوا يتحاسبوا على بعض، اتقدمت لا والله لا اتقدم انت، وانت لا والله لا اتقدم انت، واخد فعملوا اقتصاد في مسجد المساجد، واثنين بيعزموا على بعض، فواحد ما عجبوش الكلام ده، فقام داخل هو الايه؟ قام داخل الامام عشان يحسم الموت، واحد من العوام يعني، واخد بالك؟ وبعدين وقف وقعد يفرق فيه كده ويبص لهم على اساس ان في كلمتين كده الامام بيقولهم قبل ما يصلي هو مش فاكرهم. استووا رحمة الله سدوا الخلل مش عارفين الكلام ده، فهو مش فاكر خالص المساله دي، فقال جاهدين الرجاله. فتخيل بقى لما يكون يعني مثل هذا الانسان وهو وفد الناس الى الله، تعرف لمن؟ بيبقى زي كبير القول. لما احنا نكون رايحين نقابل مثلا رئيس الجمهوريه او نقابل المحافظ او واحد من اصحاب الاداره العاليه، لازم نحط الرئيس بتاعنا او اللي هيتكلم باسمنا راجل كويس، ما يكونش راجل مجنون، ما يكونش راجل مثلا ساقط، ما يكونش راجل بيلبخ في الكلام، لازم يكون ايه؟ لسانه كويس وبيعرف يتكلم كويس عشان ما يضيعش الجماعه اللي وراه. كذلك الامام في الصلاه، الامام في الصلاه هو وفد الناس الى الله، هو الواقف هو راس الناس، فالمفروض ما يتبوأش هذا المكان الا افاضل الناس. واخد بالك؟ لهذا في المساجد بنحرص على تعيين الامام الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، يبقى فيه ايه؟ في ائمه مستخلفين. اذا واحد غاب هيعود يعزمه على بعض، فيبقى واحد من العوام يعمل القصه اللي احنا بنحكيها. واخد بالك؟ القصد يا اخوانا تصفيه الصف ضروره. ضروره. ويجب على الامام ان يسوي الصف، وهذا كما كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلها دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وها هو عمر بن الخطاب ايضا وهو احد الخلفاء الراشدين المهديين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يفعله. قال حتى اذا لم يرى خللا اي في الصفوف يعني تقدم فكبر. وكان وربما قرا سوره يوسف او النحل في الركعه الاولى حتى يجتمع الناس. وعمر بن الخطاب هو اول من اطال صلاه الفجر. أول من أطال صلاة الفجر يعني يقرأ في الركعة الأولى بيوسف أو بسورة النحل. العلة حتى يجتمع الناس، لأن الناس كانوا نايمين وعلى ما يفوق وعلى ما يتوضأ وعلى ما يسعى إلى المسجد فيقوم يدرك الإيه؟ التكبيرة الأولى. هذا بخلاف صلاة العشاء. صلاة العشاء النبي عليه الصلاة والسلام سن فيها أن يقصر المرء في القراءة. ليه؟ لأن دي آخر صلاة اليوم والناس تعبان، كله بقى إيه خلاص عايز يدخل بقى سريره عشان ينام. فليس من المناسب انك انت تطول بالصلاه. يعني مثلا بعض الناس الان بيصلي صلاه العشاء بجزئين وثلاثه. واخد بالك؟ يوقف الناس ساعتين وراه وبعدين يقول اصل احنا يعني في المسجد احنا كلنا اهل المسجد متفقين. ايوه متفقين، بس المسجد مش ملاك ولا المسجد قطاع خاص. ده المسجد ده للمسلمين كلهم والباب مفتوح، اي واحد عايز يصلي بيدخل يصلي. فما تحبسوش. انت عايز تصلي لنفسك صلي لنفسك لما تعاني. لكن اذا كانت في صلاه قريبه والمسجد بابه مفتوح، في هذه الحالة يجب على المسلم أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وبعدين يرجع إلى قومه فيصلي لهم صلاة العشاء. كان معاذ بن جبل كان أفضلهم وكان صوته جميل والناس بتحب تصلي وراءه. فعرضوا عليه أنه يصلي بهم إمام، فقال لهم لا أترك الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا وأصلي لكم. قالوا طيب صلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لما ترجع صلي بهم إمام. فكان يصلي لهم نافلة وهم يصلون إيه؟ الفرض خلفهم. في يوم من الأيام رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح بالبقرة. واخد بالك؟ فكان في شاة واقف في الصف، لقى المسألة طويلة وهو مش عارف الإمام هيخلص البقرة كلها ولا هيدخل بقى آل عمران بعديها ولا هيقرأ ربع ولا هيقرأ ربعين، مش عارف. فالغلام هذا الشاة لما ما عجبوش المسألة واستطال الصلاة سلم وخرج من الصلاة وصلى العشاء لوحده ومشي. فقالوا لمعاذ إن فلان فعل كذا وكذا. قال إن به إن به لنفاقا أو إنه لمنافق. الكلمة لما بلغت هذا الشاب غضب وشكى معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله إن أصحابنا ناضح. الناضح هو الجمل طول النهار بشرة جمل وطول شغال على دراعه وماشي على رجليه وتعبان. ومعاذ يصلي عندك ثم اتى فصلى بنا بالبقر واحنا تعبانين طول النهار في الشغل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لمعاذ افتان انت يا معاذ؟ صلي بالشمس وضحاها بالليل اذا يغشى. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الصلاه ايه؟ ممكن تبقى من 10 15 ايه 20 ايه في الركعه. واخد بالك ازاي؟ مثلا تاخد الركعتين مثلا ربع في الركعتين تخفف على الناس بالذات في صلاه العشاء اخر الصلوات والناس خلاص عايزه تؤدي ما عليها من الفرض وتنام مستريح. واخد بالك؟ فالسنه الا يطيل. لكن عمر بن الخطاب كان بيطيل في الفجر ليه؟ ليه؟ علت النوم وعلى ما يستيقظ الناس وبعدين الناس قايمه في صلاه الفجر مستريح. فلما يقف يصلي مثلا في الركعه الاولى بيوسف او بالنحل مساله مقبوله. طب فكان عمر رضي الله عنه أول من أطال صلاة الفجر. والمسألة في النهاية قلنا بتخضع لعرف أهل البلد وما تعود الناس عليه. يعني مثلا واحد يحاول النهاردة يقرأ مثلا كما كان عمر يقرأ في مثلا بلادنا هذه، هل الناس كثير من الناس معترضين والناس الناس مش مستحملة المسألة دي؟ يبقى إذن المسألة كلها إيه؟ مربوطة بطاقة الناس. والإمام لما يكون راتب، ودي ميزة الإمام الراتب، لما يكون إمام دائم بيبقى عارف الناس عايزة إيه، لأنه لابس أهل البلد وعرف الناس كلها، غير إمام يجي جديد لأول مرة مش عارف الناس عايزة إيه ولا مش عايزة إيه، يبتدي يشتغل على مذهبه وتحصل مشاكل لحد ما الدنيا تستقر. لا، يبقى الإمام الراتب يكون عارف إن أهل البلد العرف بتاعهم ربع مثلا في الركعة، نص ربع في الركعة، فيحاول ألا يضجر الناس. هو أبو الولاء المجوسي ده كان يصنع الرحى، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فرض عليه خراجا في اليوم 4 دراهم، يعد له 4 دراهم في اليوم. فأبو الولاء المجوسي شكى هذا المبلغ عمر، قال له إن 4 دراهم في اليوم كثير عليه. فاستوثق منه عمر بيكسب كام؟ قال له مثلا بيكسب 10-15-20 في اليوم. قال 4 ليس بكثير، وهدرت فحقدها عليه، شالها له في قلبه لما قال له إيه؟ إن 4 ليس بكثير مع هذا المكسب اللي أنت بتكسبه. وكان عمر رضي الله عنه طلب من أبي الولوة رحى، إنه يصنع له رحى، فقال له لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فقال عمر توعدني العبد، لأصنعن لك رحى يعني بقول له أنا بقى هوريك، فده تهديد. ومثل هذه مثل هذا الأسلوب يعاقب عليه، تعرف الإيماء والإشارة تكون معتبرة إذا كانت مفهومة، تكون معتبرة إذا كانت مفهومة. يعني الأخرس مثلا إذا أراد أن يطلق واخدلك فأشار إشارة مفهومة إلى الطلاق وقع طلاق، تخبرك. وكذلك إذا أراد أن يعتق فأشار إشارة مفهومة إنه يريد أن يعتق وقع إيه؟ عتاق. وهكذا سير أعماله، واخدلك. الإيماء ممكن أتعلق بأحكام شرعية. ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فجلده في الحد. طب إيه يجلده؟ لأن معنى أن واحد يقول ما أبي بزان يبقى كأنه زان، كأنك يعني شايف أن عليه غابش كده فبتنفيه، وانت عارف كتير من الناس يبقى واقع في الورطة وينفيه، واخدلك. يعني مثلا واحد واقف في الصلاة الإمام طول شوية يقعد ينفي، واخدلك إزاي؟ وبعدين بعد ما يخلص الإمام يقول له إيه التطويل ده؟ أنا مش علي، إذا كان علي نطول زي ما أنت عايز، أنا بس على الناس الغلاوة والمساكين اللي مش عارفين يوقفوا دول، مع إن مفيش حد اشتكى، واخدلك؟ هو اللي بيشتكي، واخدلك؟ كما يقول العرب رمتني بدائها وانسلت. فلما واحد يقول ما أبي بزان ولا أمي بزانية، طب مين قال لك أصلا إنسى القصة دي؟ يبقى كأنك أنت بترميهم من طرف خفي بإن هم متعصين. فيقوم عمر بن الخطاب يقول إيه؟ يجلده. ليه؟ لما فهم من الإيماء الموجود في الكلام إن كأن هذا فيه تهمة لأبيه وأمه. فإزاي بقى يجي الولد العبد ده يقول لعمر لأصنعن لك رحى ويعمل له كده يتحدث بأهل المشرق والمغرب؟ عمر فهمها، قال توعدنا العبد، ومع ذلك ما عملش أي قرار استثناء ولا حبس حبس احتياط ولا عمل أي حاجة له، وهذلك لأنه ما ظهرش منه حاجة، لم يظهر منه شيء. ولو فعلها عمر لكان محقا، لو فعلها لكان محقا، لكن تماشيا مع عدله، وانت عارف ان العدل اساس الملك، العدل اساس الملك، حتى لو كانت الدولة كافرة وعادلة تنتصر، ولو كانت مسلمة وظالمة تغلب، لان العدل اساس الملك. هنشوف يعني مثلا الان في زماننا القوة الغاشمة الكبرى في العالم هي أمريكا. لعل بعض الجلوس يتذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان إلا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه الآن بفقد الذاكرة، بلد الحمد لله. فده كان في شاب أمريكي ضربه بالنصارى. قصة الشاب ده اللي تقدم لبنت عايز يتجوزها، فإذا أنت مغمور أنت نكرة، أنا عايز أتجوز أحد مشهور، قال لها انا هبقى اشرح في الدنيا. وراح شرح مسدس والرئيس الامريكي في الموكب بتاعه ضرب رصاصتين ثلاثه. طب بقى ازاي؟ زي الرجل ايه؟ او يعني شبيه بالرجل الذي بال في ماء زمزم ايام الحجيج. واخد بالك؟ فقيل له لما؟ قال اردت ان اذكر ولو باللعنه. واخد بالك؟ المهم ايه؟ الواحد يبقى مذكور وخلاص. فالولد ده ايه؟ ضرب رجل رصاصتين ثلاثه. عملوا له عمليه جراحيه وقطعوا من مصارينه كام سنتي كده. واخد بالك؟ اتحبس طبعا. وبعدين قاموا ايه مقدمينه للمحاكم. طبعا ده وانت مغمض عندنا ياخد اعدام. واخد بالك ازاي؟ وانت مغمض. هناك قام المحامي قاعد يدافع عن الولد وان الولد ما يقصدش، لكن الولد مخه تخين وغبي، فكان المفروض يتشهر بطريقه غير كده، لكن حكمه انه بينه وبين الرئيس يعني انتقام مش وارد عنده ابدا، وقصد الجريمه غير موجود، ثبت الاسرار والتراث غير موجود. المهم قاعد يترافع كان طلع الولد براءه. واخد بالك؟ وقضت المحكمه عليه بالايه؟ قضت عليه بالبراءه. واخد بالك ازاي؟ ان مثلا الرئيس تورط في حاجه يجرجروا للمحكمه وقعدوه على كرسي المتهم، ويفضل ايه المحامي يقول عنه والتاني يدينه والكلام ده، والقصه دي ايه ادي احنا شايفين. واخد بالك الهباب الكلينتون ده، واخد بالك المصيبه السوداء اللي كان عاملها، وعادي جدا وراح وبتاع وجو واسهمه زادت عند الناس المخانيف دول، ورغم المصيبه اللي عملها دي الا انه ايه طلع راجل في الاخر يعني، وطلع اسهمه زادت وبتاع، بيقول لك انه لو ترشح ممكن ياخد الرئاسه مره ثانيه. واخد بالك ازاي؟ فالقصد ايه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما الولد هدده لم يتخذ اي اجراء احتياطي، ولم يحبسه حبس احتياطي، ولم يعني يقع اي عسف على هذا الغلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. برغم كما قلت لكم مثل هذا الكلام الذي يفهم منه التهديد يجوز لولي الامر حينئذ ان يعاقبه عقوبه يستحقها. يعني عقوبة تكون على قدر جرمه، وطبعا بيرجع دائما لأهل العلم في تقدير هذه العقوبات. التعزير، باب التعزير إنما يقضي فيه أهل العلم، ليه؟ لأن مالوش ضابط معين. مالوش ضابط نجلده 10 جلدات، 20 جلدة، 30 جلدة، نشنقه، نسجنه، الكلام ده هو كله داخل في باب الإيه؟ ممكن يدخل في باب التعزير. واخد بالك؟ بعض أهل العلم يرى أن التعزير قد يصل لحد القتل، وأكثر أهل العلم على غير ذلك. لكن في الآخر التعزير باب يخضع للاجتهاد، والعقوبه المقدره على هذا المتهم هل سترفع التهمه يعني الذنب بتاعه ولا لا، يرجع لاهل العلم في النهايه في تقدير مسائل التعزير. المهم ان عمر الخطاب قال قاتله الله لقد امرت به معروفا، لانه لما لقي المغيره بن شعبه قال له خفض من علي شعبه، يعني خذ منه 3 دراهم مثلا، خذ منه 2 دراهم. وتوسط عمر الخطاب، لكن انت عارف الكافر ابدا لا يحفظ لك جميلا. واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اوعى تثق في غير صاحب، في غير اهل ملتك ابدا، مهما تلون معاك ومهما كلمك يعني بلطف وكلام لين، لا. اخوك في الاسلام لو ظلمك يجب عليك أن تواليه، وعدوك لو أحسن عليك يجب عليك أن تعاديه. فإن الأخوة، فإن البغي والظلم لا يرفع الأخوة الإيمانية. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأثبت القتال والبغي بينهم، ثم قال إنما المؤمنون إخوة بعديها مباشرة، حتى لا يظن ظان أن البغي والقتال يرفع أخوة الإيمان. يبقى إذا موالاة أخيك المسلم وإن ظلمك وقاتلك واجب، واجبة عليك، وكذلك عداوتك للكافرين واجبة حتى لو أحسنوا إليك. لكن لا تنتظر أبدا من عدوك، لا تنتظر أن يأتيك خير من عدوك. فقال قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وهذا فيه من الفقه شيء حسن، وهو محبة السلامة للمسلمين. يعني حمد الله أن المسلم لم يتورط في هذا، لأنه لو تورط في هذا لدخل النار، لدخل النار. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونحن نقطع أن عمر بن الخطاب من المؤمنين، فهذا قتل مؤمنا متعمدا. يبقى هذه الآية متحققة فيه. فتخيل مسلما هو الذي تورط في هذه المسألة إذا دخل النار، فحمد عمر ربه تبارك وتعالى أن المسلم لم يتورط في مثل هذا. وهذا هو الدرس الذي ينبغي علينا أن نركز عليه في هذه الأيام. إن كثيرا من الناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولا أدل على ذلك من القصص الكثيرة المتواترة، وآخرها قصة يوم السبت قبل الماضي، قصة التي ألفها غبي جاهل، وأنا أقول ألفها غبي جاهل، وإحنا متعودين أنهم يألفوا مثل هذه القصص، والحمد لله هذه القصص بتعطي دائما دفع للأمام. قصة قصة الرجل المنتقم، وهذا قصة الغبي اللي نشروها الولد اللي كاتب الخبر في أخبار اليوم، يقول لك أنا على مدار 25 سنة دايما أتحاشى الكتابة في مسائل الأداء. ليه؟ لأن مسائل سيئة ومش عايزين المجتمع يبقى كده فيه حاجات وحشة والكلام. طب إيش معنى اللي أنت نشرتها؟ يعني أنت بقى 25 سنة صايم عن الكتابة في مسائل الأداء، أول ما تفطر تفطر على القصة المتفبركة دي؟ القصة المتفبركة دي خلاصتها إن امرأة أحبت رجل عايزة تدخله بيتها، زوجها رجل كبير في السن، طيب عشان يدخل البيت بأمان إيه؟ قالت له والله إن في واحدة إيه منتقبة وأخت اتعرفت بها في النادي، والحقيقة في ست فاضلة وبعدين ملتزمة قوي، ما بتردش السلام على حد، ها؟ ولا بتنطق حد عشان خاطر إيه؟ تأمن نفسها إن جايز يقول لها السلام عليكم يا مدام، ما تنطقش، فيقوم يستريم. ما بتنطقش المدام ليه؟ فيقوم هي نبهته من الأول إن العالم دور فرص، لا بيرد سلام ولا بينطور الكلام ده ولا يحاول يبصيه كده وخلاص. وبتيجي عندي طبعا انا لوحدي وتسليني والحكايه والروايه، لا خلاص مش مات، طالما ست فاضله ومنتقبه كمان مش مات. الناس كلها حتى الفسقه عارفين ان النقاب ده محترم، وعارفين ان اللحيه محترم، حتى لما يتلي عليك يقول لك يا سني، وهذا مع ان دي لسان يفخر بيه، يعني يا سني دي معناها ايه؟ يعني يا ابن الاصول، ها؟ سن دي معناها يا ابن الاصول، فواحد لما يقول لك يا ابن الاصول حاجه ما تزعلش، واخد بالك ازاي؟ فحتى لو عملت حاجه يقول لك مش عيب على دقنك. ليه؟ لانه عارف ان اهل اللحى ما يجيش منهم العيب، ناس ملتزمين وناس كويسين، واخد بالك؟ ده شيء منطبع كده عند الناس كلها، واخد بالك؟ فالراجل ما تكتبش خبر، قال لا خلاص طالما انا ست فاضله ومنتقل. الوليه دي قاعده بقى لابده ليل نهار، كل ما الراجل يدخل ما تدخلش اوضه النوم، ليه؟ اصل الاخت خلاص. واستمرت القصة على كده سنتين، واخدت قاعدة نايمة أكلة شربة، ها؟ عند الولية خلاص كده. في يوم من الأيام دخل الرجل، شوف بقول لك حاكم القصة لما يكون الواحد مؤلفها لازم يسيب دليل إدانة وراه، واخدت. فقال لك إيه، مرت سنتين، المهم في يوم من الأيام جاب راجل متأخر شوية، قال لها إيه أنت الأخت، طيب خلاص أتعشى، اتعشى لوحده، دخل الاوضه الثانيه ينام خلاص كده. بعد مضي هوي كده من الليل في اتزنق، قام يدخل الحمام خلاص، وهو داخل الحمام لقى مين؟ لقى صاحبنا طالع كان بيغتسل، ها؟ كان بيغتسل لانه ما يصحش يبقى جن، ها؟ بيغتسل عشان يتطهر على طول، طب لافت ازاي؟ ولافت ايه؟ لافت على راسه فوطه واخبرت. فلما ده داخل الحمام وده خارج من الحمام، قام حصل انه اتربك البرد، فقامت الفوطه ايه؟ نزلت من على راسه، طلع ملتحم. شوف بقى، شوف الاكشن ده، وشوف بقى الثبات عشان يبقى منتقبه وملتحم، ها؟ تبقى كملت بقى، واخد بالك؟ قام ماسك وقعد يسرق والكلام ده. قصه كما يقول علماء الحديث لما يشوفوا خبر موضوع ولا مكتوب يقول لك لوائح الوضع عليه ظاهره على الحكايه، فهو لوائح الكذب والافتراء ظاهره، واخد بالك؟ يعني مثلا لما يكون راجل داخل عن بالقصه دي ولابس نقاب والكلام ده، وعرف ان الراجل جه واتعشى ونام، مش يطلع عشان امره يتسخن؟ ولا لازم ما حبكتش الا الليله، ها؟
ها؟ وكمان ما يغتسلش في بيته كمان عشان يهرب بجنه، لا ده ليه يغتسل في ايه؟ ليه يغتسل في الحمام كمان؟ واخد بالك ازاي؟ مين اللي ممكن يعمل فساد؟ ده لو ارسل له بين بيهرب، بعد مثلا السرقه رقم مليون بيهرب برضه، واخد بالك ازاي؟ عشان يفضل مامن نفسه. لا لكن حاجه كده طبعا القصه كانت بعد كده والجرايد كشفت بعد كده ان الراجل بينه وبين الراجل ده ديون وحصل بينهم من بعض النزاعات وهو افترى عليه القصه وهكذا. طيب هذا البني ادم اللي بينشر قصه النقاب وام كاتب تحت المنتقب ده النقاب اداه الجريمه ارتزاق. طيب احنا بنقول بالعدل والانصاف، احنا بنقرا كتير في الجرائد المجلات عن واحد لبس بدل ضابط شرطة وقام داخل فرض إتاوات وعمل وخلى وسوى وكان ده وخلاك ازاي؟ وقلنا الضبط رجل ضابط شرطة مزيف وعمل الكلام ده، ها؟ هل ممكن يكتبوا تحت البدلة دي البذة أداة الجريمة؟ ليه ما يكتبوهاش؟ مع إن الصورة هي هي والعدل يقتضي إن نفس التعليق يوضع تحت بذة الشرطة. ولو احنا قلنا الغوا البدله والغوا النجوم لان ممكن في ناس مزيفين يدخلوا تحتها لاتهمونا بالجنون ولا انتوا مش موضوعيين. احنا يا اخوان بندعو الى النقاب بفضل الله عز وجل من 20 عام ومع ذلك ما جزمنا قط ابدا ان كل منتقبه فاضله، ما قلناهاش وما نقدرش نقولها، زي برضه ما نقولش ان كل ملتحي فاضل. ممكن تلاقي ملتحي عايز اقطع رقبته وتلاقي منتقبه عايز اقطع رقبته، ما قلناش حاجه، لكن النقاب فاضل، لكن اللي تحته احنا مش مسؤولين عنه. خلاص كده؟ عشان برضه ما فيش بعض الناس تخيل ان احنا متعصبين ونقول لا ده كل منتقبه كذا، لا احنا بنقول ممكن النقاب ناس مجرمين يستتروا فيه، ما انكرنا هذا قط ولا قلنا بخلاف ذلك. وممكن نقول ان في واحد ملتحي يستتر باللحيه برضه عشان يغش ويتسول وكده، ما قلنا غير هذا، لكن اللحيه فرض واخبرك، والنقاب على قولين اهل العلم المترجح منه في هذا الزمان فرضيته لمسائل يطول الامر بذكرها. لكن على اي حال ما ينبغي ان يقال النقاب اداه الجريمه. عايزين ايه من وراء الكلام ده؟ عايزين الناس ينظرون إلى كل منتقبة على أساس إنها عاهرة أو على أساس إنه رجل، ممكن يكون رجل، واخد بالك؟ وعلى أساس إنهم يوقفوا الزحف، ما هو مش عارف يوقفك فيعطلك، واخد بالك؟ يعني واحد شايفك ماشي إيه دوري ومش عارف يوقفك يوم يعني يحط لك زلطة وصفرة هنا تنط من على الزلطة عشان تعد جايز وأنت بتقفز مع الزلطة دي، واخد بالك؟ تتكعبل تقع ركبتك توجعك تقعد تزك بدل ما كنت هتوصل في يوم توصل في 5 دقائق، ها؟ وتطلع من برضه الهضبه دي تنط عشان تعدي برضه تقع على جنبك دماغك مش عارف يحصل له ايه لانه مش عارف يوقفك، فيعمل فيك ايه؟ يعطلك. الكلام ده ممكن يعطل ناس، واحد عايزه تنتقم وجوزها مزمزم معاه شويه يقول لها شايفك؟ اهو ادي النقاب اهو، لما تلبس النقاب الصبح يقولوا عليك ايه؟ تقوم الست ضعيفه لسه ما ايمانها مش قوي بتاع تقوم تستروح مثلا الكلام وتخاف اعتزال، يقول شوفي النقاب دلوقتي لان المساله دي كل كمين في واحده منتقبه يوقفوها جايز يكون واحد هربان يرضاكي بقى توقفينا وتجيبي لنا شبهات ومش عارف تجيبي لنا ايه والكلام ده والحكايه، فتقوم الست برضه ايه ترجع لورا. عبال الست ما تكتشف القصه الكاذبه وان دي متفبركه يكون مر 2 3 4 5 عطلوها ولا لا، وممكن في العطله دي ما تنتقبش ابدا، يحصل ظروف وتجد امور والكلام ده وما تنتقبش. قلت ازاي؟ الراجل اللي كان ممكن يوافق خلاص راسه قال في سيف يعترض، والمرأة اللي كان ممكن تنتقب خلاص شكل، فقاموا ايه؟ عطلوا المسيرة، لكن يوقفوها بعينها ما يعرفوش، لأن خلاص يعني هذا الأمر مضى، والمارد خرج من القنفذ شاءوا أم أبوا، وطول على السنوات الماضية على 10 سنين بيألفوا على النقاب حكايات، ويفبركوا عليه حكايات، ومع ذلك مضى. لأن هذا أمر الله وهذا دين الله عز وجل، ولهذا الدين رب يحمينا. فهؤلاء ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مجرد أنه يحب بس واحنا طبعا هذا الكلام بنوضحه لخطورته. واحد لا كتب ولا ألف لكن قاعد كده لوحده كده ونفسه المنتقبات دول يتفضحوا، نفسه ان هم يطلعوا المنتقبات دول من بيوت الدعارة، هو نفسه كده، مجرد انه يحب بس ان المسألة تكون يقع تحت ايه هذه الآية، هو من اهلها. ان الذين يحبون، مجرد ما يحب بس وصدره ينشرح فقط ان يفضح هؤلاء العفيفات الغافلات المؤمنات او يفضح المؤمنون وان الجرائم تلتاط بهم، هؤلاء الله عز وجل قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طب كلمة يحب ليه له عذاب أليم برغم ان الجوارح لم تنفعل لهذا الفعل؟ قال لك لان هذا هو عمل القلب، والقلب عمله اشرف الاعمال اللي هو الملك، فاذا انعقد القلب على شيء فهو عمل الملك، عمل الملك اشرف من عمل الجوارح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في البيت الحرام ايه؟ قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد ما يكون نفسه كده انه يلحد في البيت الحرام نذقه من عذاب أليم. فهؤلاء ما طلبوا السلامة للمسلمين ولا أحبوا السلامة لهم، بالعكس يلتمسون لهم العين وهم براء منه. فشوف بقى الإيمان وتأثير الإيمان. عمر بن الخطاب يقول الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، ليه؟ كان حريص للنار، يبقى براءته من النار تسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك يجب عليك أن تطلب السلامة لإخوانك، يصلك كلام عن أخ من أخيك فتمنى من قلبك ألا يكون هذا الرجل تورط في هذه المسألة، واخبرك. وإذا كنت تعرفه بحسن السير والسلوك تدفع عنه حتى تتأكد من الخبر، حق أخيك عليك. يعني شو الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ما ناظرت أحدا على الغلب، عمري ما ناظرت حد وتمنيت أن أنا أغلبه، وكذلك ويقول ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه، وقال وددت أن هذا العلم انتشر ولا ينسب إليه. هو ده التجرد والإخلاص، وكذلك ما ناظرت أحدا على الغلب. وبيذكره في كتب التراجم الأعمش، الإمام الأعمش أبو محمد واسم سليمان ابن مهران لقي شيخه إبراهيم النخعية في الطريق. كان الأعمش لقي بالأعمش كان بوجهه عمش، وإبراهيم النخعي أعور ابن يزيد النخعي، فلما قال له في الطريق فالأعمش مشي مع إبراهيم، فإبراهيم بيقول له إيه؟ بيقول له إليك عني، ابعد عني روح امشي الناحية الثانية، أعمش وأعور مشي مع بعض، الناس هيقولوا إيه؟ وكذلك ازاي الناس يتريقوا علينا مثلا. فالأعمش قال له ايه؟ قال له نمشي معا ويأثمون، اللي عايز يتريق علينا ايه حسنات بتدخل صحائفه، وكذلك. فقال له ابراهيم بل نفترق ويسلمون، وكذلك حبه السلامه لاخيك المسلم. حاولش انت كده تورطه، حاولش انت تعمل له مقلب مطب كده تقوم مدخله كده وعارف انه هيوصل والعيبه هتلزق فيه وانت عارف، ومع ذلك ما تحجبش المساله عنه. لا، هذا من اكل حقوق الاخوه انك انت تطلب السلام له. شوف في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوه تبوك، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى تبوك، فلما وصل لتبوك ذكر كعب بن مالك قال ما فعل كعب بن مالك؟ فواحد من المسلمين قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفين. كعب بن مالك ده كان ملك قبل ما يسلم، كان ملك، كان اميرا، وكذلك والملوك منعمين وبيلبسوا نظيف وابيض وحلو وكلام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال فين كعب بن مالك؟ فالصحابي ده قال له ايه؟ قال له ده راجل بقى مش بتاع غزو وان كده يعرق كده ويتعفر تراب والكلام ده، ده راجل بتاع هندام وهدوم بيضاء وده بتاع غزو ده، واخد بالك ازاي؟ حبسه برداه اللي هي هدوم يعني حبسته، والنظر في عطفيه، عطفيه بيبص للتف كده وعاجبه عضلاته وبص للحته المليانه ودي مليانه والكلام ده، ده مش بتاع غزو ولا بتاع جهاد ولا الكلام ده. فيقوم معاذ بن جبل يقول له ايه؟ بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خير. هو ده حق اخيك عليه، انت راجل عارفه اساسا بحسن السير والسلوك، فاذا وصلك بخلاف ما تعلم انت شخصيا عنه ابتداء يجب ان تنفي العيب عنه ابتداء، وبعدين نحقق بقى في المساله هو طلع معيوب، طلع غلطان، طلع مذنب ولا ما طلعش. طيب حققنا في المسألة، لا أنا غلطان، برضو ترفق بيه وما تدلوش الخبز، انما يسألك انت ليه عملت كده؟ جايز يكون عنده عذر، جايز يكون اتورط، جايز يكون ضاق عطنه وضرب لخم ما عرفش يتصرف فطبعت منه العيبه دي. ها زي اللي ماشي في عربيه لا قدامه عيل جاي يدوس فرامل داس بنزين وهذا اطلاق بدل ما كان هيقف لا ده دخل ايه بكامل قوته. فانت الاول تشوف هو غلطان ليه، والله قال لك المساله دي تقول له لا انت غلطان، وتنظر هل هو قاصد للكلام ده ولا مش قاصد. اذا كان مش قاصد الكلام ده وضرب لخمه وضاق عطن وذهنه ما تعرفوش والكلام ده وقع في الورطه، تقوم تقول له خلاص انت معذور وتدافع عنه. يا جماعه ما يقصدش، ما يقصدش، ده انا لما تحقق مساله لقيته يعني ما قدرش يفكر في مساله او يعني ظن ان الكلام ده كان هيكون كويس او نهايته كويسه لكن غلط. خلاص كده؟ اذا تحققت انه قاصد وعمل ياكل حقوق الناس والكلام ده حينئذ تقف له. اذا هتقف امتى بقى؟ شوف اخر المطاف. فده هو من اكد حقوق الاخوه الا يسوء ظنك باخيك، ودائما تطلب السلام له وتتمنى الا يلتصق به عينك. واخد بالك؟ احنا عندنا بقى الجماعه بتوع تكفير والهجره دول بقى قلبهم مليان غل للمسلمين. واخد بالك؟ يكفر عنده شهوه تكفير الله، عايز يدخل الناس كلها جهنم. واخد بالك؟ وطبعا لما يقول الناس كلها في جهنم هو طبعا في الجنه، اللي مش ممكن يقصد ان هو كمان في جهنم. واخد بالك ازاي؟ صار حكما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو اهلكم. يقول لك ازاي واحد عمال يطوف حول قبر وقد اشرك بالله، ازاي ده يبقى مسلم؟ انه يا اخي الاول علمه، عرفه ان ده غلط. ممكن يكون هذا الانسان ما شافش عالم بعيد، ده نفس مقومات العالم، العالم اغلب الناس يجهلونه. مين هو العالم؟ نشوف بقى العالم يطلع مين؟ اكثر الناس مش عارفين مين العالم، لا سيما بعد اختلاط الازياء. اختلاط الازياء العالم بشبيه العالم. اهو تبص تلاقي واحد اجهل من ابي جهل ولانه لابس عمام ولفتها ولابس قميص، ايوه يا سيد، ايوه يا مولانا، بقى خلاص هو شيخ الاسلام، ربنا ما يعرفش حاجه. واخد بالك؟ لحيته لحد سرته بقى شيخ الاسلام، هو ده بقى اللي ايه؟ برغم انه جاهل ما يعرفش حاجه. واخد بالك؟ فاختلطت ازياء العالم بشبيه العالم، واصبح اغلب الناس مش عارفين من هو العالم الذي يؤخذ منه. فاذا اضفت الى ذلك ان الصحوه المباركه دي مثلا من اوائل السبعينيات، يعني بقى لها 30 سنه. واللي واقع في مصيبة الضباب حول الأضرحة أغلبهم من جيل آبائنا، تلاقيه 76 سنة، 75 سنة، مين اللي علمه؟ الجماعة المتصوفين اللي ما كانش بيدخل القرى غيره، واخد بالك؟ فيدخل القرى هؤلاء المتصوفين، ويدغدغوا بقى عواطف الناس دول بآل البيت ومحبة آل البيت والكلام، ونحن والله نحب آل البيت أكثر منهم، وهم لا يحبون آل البيت، هم مزيفون وكذب على آل البيت. إحنا بنحب آل البيت أكثر منهم. ونتدين بحب آل البيت ونتقرب إلى الله عز وجل بحب آل البيت. لكن هو الواحد منهم داخل القرية من القرى يغيب فيها ثلاثة أيام، يطلع منها ولا ديك يصرخ وراه. ليه؟ كانوا كل الديون وهضموا طبعا قاموا يشطحوا بتاع والكلام ده هو، وبعدين يعرفوهم بقى يقول لك انت تقدر تطلع السلم مرة واحدة؟ لا ما تقدرش تطلع السلم مرة واحدة. أمال تطلع السلم ازاي؟ تطلع درجة درجة، فأنت ما تقدرش توصل لربنا على طول كده، لازم الحسن والحسين ومش عارف مين وأولياء الله الصالحين وفلان وفلان تتخذهم بقى إيه؟ شفعاء ووصايا، زي كده ولله مثل أعلى زي قالها يعني، إذا واحد كان عايش شغلانة عند محافظ ولا وزير ولا أمير ولا الكلام ده ما يقدرش يروح لدغري، إنما كل واسطة واثنين وثلاثة وأربعة، ناس بسطاء فلاحين مش متعلمين، إيه كلام جميل ووافق العاطفة اللي عنده عن أهل البيت. واخد بالك ازاي؟ وبعدين شايف الرجل ده هو له سمس وله عمامه وله مش عارف ايه، فانطلع عليه في النهايه ان ده عالم. فتلقى عنه هذا العلم. خلاص كده؟ ومشي. كل ما واحد يخالف يقول لك انت ازاي تخالف شيخنا اللي احنا اتعلمنا عليه؟ ويأبى اشد الاباء ان يخالف شيخه الذي تلقى عليه العلم اول مره. خلاص كده؟ الرجل ده معذور. الرجل ده احنا بقى عشان نقنعه ان القصه دي كلها دجل في دجل، احنا محتاجين وقت ومحتاجين ناس على طراز عالي من اقامه الحجه. يبقى انا بقى ما اقعدش بقى رجل على رجل واقول الولاد الذين دول كفر وداخلين جهنم وليس النصير. ما اسهل حاجه. لا ليه؟ لان واجب الدعوه متعب وتعليم الناس متعب واقامه الحجه على الناس متعبه. خلاص يقعد هو رجل على رجل ومريح روحه خالص وكفر. اهو ده بقى اللي بيحمل غل في قلبه على المسلمين. لو عنده شفقه على المسلمين كان بدل ما يقول ده كافر والكلام ده كان ينطلق كالسهم عشان يعلم الناس الجهل دول ويعرفهم التوحيد ويعرفهم صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وانه لا ينبغي ان يشرك بهذا الاله العظيم لا بقليل ولا بكثير، وان التوسل انما يكون لله عز وجل والرغبه والرهبه انما تكون لله عز وجل، وهذا من صميم العباده ولا يجوز ان يصرف شيء منه الا الى الله تبارك وتعالى. فدول ما بيحبوش السلامه للمسلمين كمان. ليه؟ لانه عايز يدخل جهنم وبئس المصير بدون ما يجتهد في تعليمه او في تفهيمه، واخد بالك؟ انما يجي واحد يقول انا قمت بواجب الدعوه، فقلت ايه؟ رحت لواحد قلت له شوف لو مت على كده انت في جهنم وبئس المصير، هي دي الدعوه؟ ممكن يكون هذا الرجل جنس في دعوته. وكم من اناس نفروا الناس من الدين بسبب الجلافه دي برضه، وبسبب الكلام الغليظ اللي بيتكلموه. يعني مثلا واحد مثلا بيصحي مراته واهبالك صوت الفجر ودي حصل، فيوم يقول لها ايه؟ يصحيها طبعا تعبان، يقول لها قال صلى الله عليه وسلم اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء. واهبالك ازاي؟ طب ده حديث، ده يعني ده حديث يتقال في هذا الموضع؟ ما هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء، لكن لما تحط الكلام الحق في غير موضعه ممكن يبقى عكس المعنى، عكس اللي انت عايزه. يعني واحد مثلا يقول لي تعالى في عقد قران فلان، وبعدين نفتتح بقى العقد بايات من ايات الذكر الحكيم، اقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اهو ده القران صحيح واخد بالك، لكن ده احنا بنتجوز ما بنطلقش، واخد بالك ازاي؟ فكل شيء له مقتضى. فما يجيش يقول للمراه اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء، تقوم المراه تصور انها منافق وتقول يعني انت كده بترميني بالنفاق؟ ها؟ فتقوم المراه تعالى بقى ما تقومش، ما هو ده برضه يقول انا عمال اصحيها عم الشيخ وتقيله ومش راضيه تقوم وبتاع، اعمل ايه؟ بس ما قالش انه قال لها اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء، واخد بالك؟ زي مثلا عمر بن الخطاب لما جابوا له صبيان حاطب ابن ابي بلتعه وقال ان الجماعه اللي اتسابقوا من المكان الفلاني، واخد بالك؟ فعمر الخطاب قال ايه؟ خذوهم واقطعوا ايديهم، وهم ماشيين كده نداه وقال لا تقيم عليهم الحد، والله لولا انني اعلم انكم يعني تكلفونهم ثم تجيعونهم لاقمت عليهم الحد. يعني يبقى اذا عمر الخطاب نفى الحد عنهم ليه؟ قال لك بيشغلوهم وموتونهم الجوع، فدرى عنهم الحد بسبب ايه؟ بسبب شيء زي كده. فالنهارده انا ما اقدرش اقول لا الست دي لا خير فيها طلقها، طلقها ليه؟ لان مش راضي. طب ما تقول لي القصه اللي قبل كده قلت لها ايه؟ يجي ورا بقى مفتي غشيم يقول لا يعني هي معترضه على حديث النبي؟ يعني انت بتقول لها اصلا صلاه على المنافقين فجر العشاء ومش عاجبها كمان؟ لا المره دي لازم تطلق دلوقتي اهو، واخد بالك؟ في ناس كده، في ناس كده. ففي واحد يتصور انه اقام الحجه على النبي انه يقوم رميله كده ايه؟ الـ 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 الادله زي طلقات الرسالة، لا. يبقى احنا نشوف هل الرجل هذا اقام الحجه بشروطها ولا لا؟ ترفق بالناس لا سيما عايز ينتزع العقائد الراسخه عندهم بقى لها 50 سنه و60 سنه، واخد بالك؟ وانت يا اخويا انت مشوه، انت ليل نهار بيقولوا عليك ارهابي، وليل نهار بيقولوا اوعوا تسمعوا كلام الناس دول، وليل نهار بيقولوا عليك النصابين، فانت برضه مش في موضع الحج، انت عند الناس دول برضه نصاب، واخد بالك؟ او على الاقل بلاش نصاب، ما انتش عادي على الاقل. فانت ما تدخلش بقى في الموضوع كانك انت بقى يعني شيخ الاسلام، لازم تعرف ان حواليك مصائب كبيره، وانت مش في موضع الحجه عند الناس دول، فمحتاج انك انت تترفق شويه، بدل ما تقول الناس دول كفر وفي جهنم وبئس المصير، اصبر على جهاد الدعوه. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به جهادا كبيرا اللي هو الايه؟ اللي هو جهاد القران وجهاد الحجه، وهذا اصعب انواع الجهاد، لانك انت عايز تقتلع العقائد الفاسده من نفوس تعتقدها. فانت بقى عشان تقتلع هذه العقائد الفاسده محتاج وقت، محتاج صبر، صبر على الاذى، ومحتاج حسن العرض في الحجه. فاحنا قلنا هذا بس احنا يجب ان نستفيد منه، طلب السلامه للمسلمين وطلب البراءه للمسلمين ومحبه ذلك. قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام. وان شاء الله هفضل معاكم كل اسبوع لحد ما اخلص الحديث ده. خلاص؟ يعني ايه؟ طبعا اخواننا حتى القائمين على المسجد ما يعرفوش ان انا اقول كده. وكذلك فإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم إذا ما كانش فيه أي